لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل البابا لون 14 صباح اليوم السبت 12 من تموز يوليو في باحة القصر الرسولي في كاستيل غاندولفو وفود عدد من الجمعيات الرهبانية النسائية والمعهد الحبري للرسالات الخارجية لمناسبة انعقاد مجامعها العامة. وعقب تحيته التي عودنا عليها السلام معكم وإعرابه عن سعادته لاستقبال الجميع، قال الأب الأقدس لضيوفه إنهم يجتمعون للصلاة والتحاور والتأمل معا حول ما يطلب منهم الرب في المستقبل. وأضاف أن مؤسسي ومؤسسات هذه الجمعيات والمعاهد وفي طاعة لعمل الروح القدس قد تركوا لهم كإرث كاريزما ومواهب عديدة من أجل بناء جسد المسيح. وأضاف البابا لون 14 أنه وتحديدا وكي يكبر هذا الجسد حسب تصميم الله، فإن الكنيسة تطلب منكم، قال قداسته لضيوفه، الخدمة التي تقومون بها. تحدث الأب الأقدس بعد ذلك عن أن هذه المعاهد تجسد جوانب تتكامل فيما بينها من حياة وعمل شعب الله بكامله، وتحدث بالتالي عن هبة الذات في وحدة مع بذل المسيح ذاته، الرسالة إلى الأمم، محبة الكنيسة التي تحرس وتنقل، وتربية الشباب وتكوينهم. وصف قداسة البابا هذه العناصر بطرق مختلفة يتم من خلالها بشكل كاريزمي التعبير عن الشيء الواحد والأبدي الذي يحفز الجميع، محبة الله للبشرية. ووصل أن كل جمعية أو معهد قد حدد زوايا خاصة يمكن في نورها إعادة قراءة الإرث الذي تم تلقيه، وذلك من أجل تحديث محتوياته وتطبيقها. وأضاف الأب الأقدس قائلا لضيوفه إن خطوط العمل التي اختاروها خلال الاستعداد للمجامع العامة من خلال الصلاة والإصغاء المتبادل هي هبة ثمينة لأنها ثمار الروح القدس. وذكر قداسة البابا هنا بكلمات البابا بنديكتوس 16 في عظته مترئسا القداسة الافتتاحي للمؤتمر العام 5 لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب في باريسيدا في 13 من أيار مايو 2007، حين شدد على أن الروح القدس هو من يساعد الجماعة المسيحية للسير في المحبة نحو الحق كله، وذلك بإسهام كثيرين وبإشراف الرعاة. وعاد البابا لون 14 إلى الخطوط التوجيهية التي تم إعدادها للمجامع العامة المذكورة، وقال لضيوفه إنهم قد صاغوها هكذا متضمنة نداءات أساسية إلى تجديد روح إرسالية حقيقية، إلى أن يكون فينا الشعور الذي هو أيضا في المسيح يسوع، ترسيخ الرجاء في الله، إبقاء شعلة الروح متقدة في القلوب، تعزيز السلام، وإنماء المسؤولية الرعوية في الكنائس المحلية. وتبع البابا لون 14 أن تذكر هذه الأمور معا في هذه اللحظة يساعدنا على معانقة ثراء كوننا في جماعة، وخاصة كرهبان وراهبات ملتزمين في المغامرة الرائعة ذاتها، أي اتباع المسيح عن قرب، حسب ما يذكر في التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. وأعرب الأب الأقدس عن الرجاء أن يجدد هذا فينا ويثبت وعي وفرح كوننا كنيسة، وأن يحفزكم هذا في المقام الأول، قال البابا لضيوفه، في التمييز خلال المجامع العامة والتفكير في أشياء كبيرة كعناصر فريدة في مخطط يسمو عليكم ويشرككم بغض النظر عن توقعاتكم أنتم، أي المخطط الخلاصي الذي يريد الله من خلاله أن يأتي إليه البشر جميعا كعائلة واحدة كبيرة حسب ما ذكر البابا فرانسيس في مقابلته العامة في 29 من أيار مايو 2013. وتبع البابا لون الرابع عشر أن هذه هي الروح التي تأسست من خلالها معاهدكم، قال قدسته للحضور، وهذا هو الأفق الذي يجب أن تضع فيه كل الجهود، وذلك كي تساهم من خلال أنوار صغيرة في نشر نور المسيح الذي لا ينتهي على الأرض كلها. وفي ختام كلمته دعا قداسة البابا إلى التضرع معا إلى الرب، طالبين أن نكون مطيعين لصوت روحه الذي يعلم كل شيء، والذي وبدون مساعدته لا نعلم في ضعفنا حتى ماذا نسأل. ثم شكر البابا لون الرابع عشر الجميع على عملهم وعلى حضورهم الأمين في الكثير من مناطق العالم، وبارك قدسته ضيوفه مؤكدا صلاته من أجلهم.
الشيخوخة كمخزن للكنوز التي لا نزال في حاجة إلى اكتشافها، وثقافة الإدماج التي ينبغي علينا تنميتها، والممارسات الجيدة التي يجب اعتمادها والحفاظ عليها، وأدوات رعوية لإشراك الذين لا يستطيعون التنقل. هذه هي النقاط البارزة في المقابلة التي أجرتها وسائل الإعلام الفاتيكانية مع المطران داريو جيرفازي، الأمين العام المساعد لدائرة العلمانيين والعائلة والحياة، وهي الجهة المنظمة لليوم العالمي للأجداد والمسنين. في جوابه على السؤال حول إن كان هناك تغيير في المنظور، إذ أن الرجاء وفقا للتصور الشائع هو من نصيب الشباب الذين لا يزال المستقبل مفتوح أمامهم، إلا أن البابا لاون الرابع عشر يقول في رسالته إنه يمكن أن يكون هناك علامات رجاء في كل الأعمار، قال المطران داريو جيرفازي في أيامنا هذه تسود ما يسمى بثقافة مقاومة الشيخوخة، وهي وجهة نظر غير محبذة في الواقع، لأن الشيخوخة هي عملية لا يمكن إيقافها. في المقابل فإن نظرة البابا تماما كنظرة الكتاب المقدس، تمنح لكل مرحلة عمرية قيمتها الخاصة، فالشيخوخة هي مرحلة ثمينة مليئة بالكنوز التي لا تزال تنتظر أن تكتشف، مثل الحكمة المتراكمة في الحياة المعاشة ومعرفة أمانة الله التي تم اختبارها على مدى السنين الطويلة. تابع الأمين العام المساعد لدائرة العلمانيين والعائلة والحياة مجيبا على السؤال حول ما هي الاقتراحات الرعوية التي يمكن أن تساعد في إشراك المسنين فعليا في حياة الكنيسة لكي لا تذهب هذه الثروات سدى، وقال يمكن أن تكون هناك العديد من المقترحات، بدءا من أبسطها مثل زيارة العائلات أو تخصيص وقت للإصغاء إلى شهادات المسنين أو إقامة احتفالات ومناسبات تجمع بين الأجيال المختلفة، بحيث يندمج المسنون مع العائلات والأطفال فيصبح الأجداد دائما جزءا لا يتجزأ من حياة العائلة والكنيسة. هناك الكثير من الممارسات الجيدة المنتشرة، ومن المهم أن يكون المسنون في قلب الحياة الكنسية وأن يستمروا في أداء دورهم حيثما كانوا جزءا نشطا من الجماعات الرعوية. أضاف المطران داريو جيرفازي مجيبا على السؤال حول إن كان علينا في مجتمع الأداء والربح الذي ينظر فيه إلى المسنين على أنهم غير نافعين أن نقبل بفكرة أن الذي يتوقف عن الإنتاج لم يعد له وجود، وقال هذه فكرة غير سليمة تماما، ويجب أن نكافحها لاستعادة المعنى الحقيقي للحياة. إن ربط الحياة بالإنتاج هو أمر مهين لإنسانيتنا، إن الأشخاص الناضجون يعيدوننا إلى بعد العطاء المجاني، ويمكنهم أن يهبوا وقتهم بدون حسابات نفعية، ومن خلال سخائهم تجاه الأشياء الأصغر هم يعززون من قوتهم، وبالتالي يمكن إنجاز الأمور معا، وحيث يوجد المسنون يوجد فائض لا نقص. تابع الأمين العام المساعد لدائرة العلمانيين والعائلة والحياة مجيبا على السؤال حول كيف يمكن أن تكون العلاقة بين الأجيال مصدرا للغنى سواء في استخدام التكنولوجيا أو في نقل الإيمان، وقال يمكن للشباب أن يساعدوا المسنين على الدخول في عالم التكنولوجيا، في حين يمكن للمسنين أن يساعدوا الشباب على أنسنة الحياة الحديثة، فالأجيال الجديدة تجد صعوبة في النظر إلى السماء. ما أجمل أن ترافق جدة حفيدها إلى الكنيسة وتعلمه أن يرسم إشارة الصليب، أو أن يستمع حفيد إلى جده يقول لتكن مشيئة الله. لا يوجد طريقة أفضل من هذه لاكتساب الإيمان. أضاف المطران داريو جيرفازي مجيبا على السؤال حول ما هي الإرشادات للتحضير لليوم العالمي للأجداد والمسنين الذي سيحتفل به في 27 تموز يوليو، وقال: تمهيدا لليوم العالمي القادم للأجداد والمسنين، أطلقنا مجموعة أدوات رعوية تتضمن صلوات ونصوصا لترجية تهدف إلى إشراك الأشخاص في رعاية العالم، خصوصا أولئك الذين لا يستطيعون المشاركة حضوريا بسبب المسافة أو لأنهم مقيمون في دور رعاية أو يقضون وقتهم في مراكز نهارية. أما بالنسبة للشباب فإن زيارة مسن تمثل فرصة للقاء شهادة حية لله، ومعانقته هو كاحتضان علامة أمانة الرب. في هذا الشأن يذكرنا البابا لاوون 14 بأن المسنين يساعدوننا على الرجاء، وهم أنفسهم يملكون دوما إمكانية الرجاء. وختم المطران داريو جيرفازي الأمين العام المساعد لدائرة العلمانيين والعائلة والحياة حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية مجيبا على السؤال حول المبادرات المقبلة التي تحضر لها الدائرة، وقال: في شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل سيعقد مؤتمر دولي سيكون فرصة للتأمل في بعض الجوانب المهمة من حياة المسنين، بدءا من الروحانية مرورا بثقافة التهميش وانتهاءا بدورهم داخل الجماعة الكنسية. لقد بدأنا بالفعل وسنواصل عقد سلسلة من اللقاءات على مستوى القارات عبر منصة زوم مع مسؤولي مكاتب شؤون المسنين في مجالس الأساقفة حول العالم. وحقا هناك وعي جديد آخذ في النمو ينظر إلى المسنين كعلامات للرجاء. لكي تذهب إلى بويبلو نويفو يجب أن تكون مستعدا لبذل حياتك، هذا ما كان يقوله لكاريون ماي المعروف في العالم باسم فرانسوا بونجامان، الأخ الذي سيعلن تطويبه عصر اليوم السبت 12 تموز يوليو في برشلونة بإسبانيا خلال الاحتفال الذي سيقام في كنيسة القديس فرانسيس دي ساليس، ويرأسه عميد دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو ممثلا عن الأب الأقدس. وكان بويبلو نويفو الحي الفقير الذي أشار إليه ماي من الأحياء المهمشة في مدينة برشلونة حيث عاش وخدم كمرب. ولد في 21 تموز يوليو عام 1870 في مدينة بانيس في سويسرا، وانضم إلى معهد إخوة المدارس الكاثوليكية وهو في 18 عمره. وبعد ارتدائه الثوب الرهباني في 15 آب أغسطس عام 1888 واتخاذه اسم لكاريون، أرسل إلى ماتارو في كاتالونيا، حيث انتقل بعد نزوله المؤبدة في 15 آب أغسطس عام 1893 إلى جماعة خيرونا، حيث كانت أول مدرسة أسسها إخوة المدارس الكاثوليكية في إسبانيا. وبعد أن خدم كمدير لحضانة في إقليم الباسك استدعي إلى برشلونة لتأسيس وإدارة مدرسة باتروناتو أوبريرو دي سان خوسيه في حي بويبلو نويفو. وعندما اندلعت انتفاضة شعبية ضد التجنيد الإجباري الذي فرضته الحكومة الإسبانية، بدأ ما عرف بالأسبوع المأساوي في برشلونة، وتعرضت الكنائس والأديرة والمؤسسات التعليمية الكاثوليكية للنهب والحرق. وفي الليلة بين 26 و 27 تموز يوليو عام 1909 أضرمت النار في مبنى المدرسة التابعة لإخوة المدارس الكاثوليكية، وفي صباح اليوم التالي أطلقت النار على الرهبان. أصيب الأخ لكاريون إصابة قاتلة وتعرض جسده للتنكيل بالحجارة والسواطير. وقال طالب دعوة التقديس الأخ غييرمو خوسيه فياريال كافاثوس لوسائل الإعلام الفاتيكانية: لقد استشهد في عالم يسوده الصراع، عالم يشبه عالمنا اليوم المليء بالحروب والنزاعات. وأضاف إن الإرث الروحي لكاريون يمكن تلخيصه في 3 محاور، فقد عاش دعوته مؤكدا على الأخوة كنداء شامل، معترفا بأنه أخ للجميع. كان مربيا حاضرا جدا في حياة تلاميذه، وبرهن أن الإنجيل لا ينقل أولا من خلال الوعظ أو الدروس الأكاديمية، بل من خلال القرب والحوار والاحترام. وأخيرا بعد التعدد الثقافي، فقد كان لكاريون سويسريا قضى حياته في إسبانيا، وتدعون سيرته لأن نعيش في بيئات متعددة الثقافات وأن نعزز الفهم والمصالحة والسلام.
في قلب كاستيل غاندولفو أصبحت الرعية البابوية للقديس توما دا فيلانوفا، الذي هو شفيع إسباني من رهبنة القديس أغسطينوس، مركزا للقاء والإيمان والخدمة منذ عدة أيام. فالجماعة تستعد بحماس لاستقبال البابا اللاوون الرابع عشر الذي سيرأس صباح غد الأحد في 13 من تموز يوليو القداس الإلهي عند الساعة 9:30. ويقول الأب تاديوش روزموس السلزياني البولندي وخادم هذه الرعية لوسائل الأعلام الفاتيكانية: كل مرة يأتي فيها البابا يتغير وجه المدينة تتحول إلى عيد. هذه الكنيسة التي تعد جوهرة معمارية صممها جيان لورينزو بيرنيني بتكليف من البابا ألكسندر السابع، وقد انتقلت من رهبنة الأغسطينيين إلى السلزيان في 7 من آب أغسطس عام 1926، وتبقى كما يشرح الكاهن إرثا مشتركا جميلا جدا. منذ إعلان إقامة القداس الذي سيترأسه البابا، ضعف المؤمنون والرهبان والمتطوعون جهودهم من النواحي اللوجستية والروحية على حد سواء. ويقول الكاهن البولندي: كما لو أنك تستعد لاستقبال ضيف في منزلك، تنظف، تنظم، تعتني بكل تفاصيل. من بين التحسينات التي أنجزت ترميم الشعار البابوي، تعديلات تقنية على هيكلية الكنيسة، تركيب نظام إنارة جديد، كما تم اتخاذ تدابير للحفاظ على نظافة المكان ومنع وجود الطيور. لكن وبعيدا عن الجهد العملي، فإن القوة المحركة لهذا الاستعداد كانت الجماعة نفسها. لقد فوجئت بسرور بتجاوب هذا العدد الكبير من الأشخاص. على سبيل المثال، جاءت مجموعة من النساء من حركة أوبوس داي من مناطق مختلفة فقط للمساعدة. إنها لفتات تبعث على البهجة، يروي الأب روزموس. كما لعب الشباب دورا أساسيا، أنهينا نشاطات المركز الصيفي الأسبوع الماضي، وسرعان ما بدروا للمساعدة في الخدمات الليتورجية والتنظيم الكنسي. من الرائع رؤيتهم بهذا القدر من الالتزام. يضيف خادم الرعية: بالنسبة للجماعة، إن وجود البابا ليس مجرد حدث، بل هو علامة وحدة. نحن نعيش نعمة عظيمة، والمسيرة السينودسية تذكرنا بأننا كنيسة تسير متحدة رغم هذا العالم المليء بالانقسامات. في كاستيل غاندولفو، حيث تتحد الطبيعة بالإيمان، تستعد رعية القديس توما لاستقبال خليفة بطرس بروح من الشكر والامتنان. نريد أن يكون كل تفصيل تعبيرا عن إيماننا ومحبتنا للبابا وللكنيسة.
عقد مجلس مساقفة كولومبيا الكاثوليك جمعيته العامة من 7 وحتى 10 من تموز يوليو 2025 في بوغوتا، ووجه الأساقفة رسالة في ختام الأعمال بعنوان مستقبلك رجاء، كما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. ومن بين ما جاء في الرسالة، أكد الأساقفة التزامهم بأن يكونوا شهودا وخدام الرجاء إزاء الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد، وعبروا عن قلقهم العميق إزاء استمرار العنف، وشددوا مجددا على احترام الحياة البشرية. كما وأشار الأساقفة إلى رسالتهم لإعلان المسيح ينبوع الرجاء من خلال كلمات وأفعال تنمي، وكما قالوا، فسحات اللقاء وتعزز الكرامة البشرية والعدالة. وكشهود، أشار أساقفة كولومبيا في الرسالة التي وجهوها في ختام أعمال جمعيتهم العامة في 10 من تموز يوليو، أشاروا إلى حضور الكنيسة في كل أرجاء البلاد لتعزيز الرجاء. وكخدام، أكد الأساقفة التزامهم بالحوار الاجتماعي والرعوي، لا سيما لصالح الأشد ضعفا. الشباب هم رجاؤنا، هذا ما قاله النائب الرسولي المعاون في بنوم بين في كمبوديا الكاهن بيير سون هانغلي، وذلك في حديث مع صحيفة أوبسرفاتوري رومانو الفاتيكانية. وكان قداسة البابا لاوون الرابع عشر قد عينه في هذا المنصب في 28 من حزيران يونيو الفائت، وهو من مواليد بنوم بين في 14 من نيسان أبريل عام 1972، ونال الصيامة الكهنوتية في 9 من كانون الأول ديسمبر عام 2001. وأضاف النائب الرسولي المعاون في بنوم بان أن دعوته قد نمت خلال اليوم العالمي للشباب الذي عقد في روما خلال يوبيل العام 2000، لافتا إلى أنه شارك في هذا الحدث مع بعض الشباب الكمبوديين. ولهذا أضاف يقول: نلتزم بمرافقة الشباب إلى الأيام العالمية للشباب، ونأمل أن نرافقهم إلى روما كي يتمكنوا من عيش خبرة إيمان ومشاركة وأخوة عميقة. وأشار في الوقت نفسه إلى مشاركة عدد من الشباب في اليوم العالمي للشباب الذي استضافته لشبونة في البرتغال في آب أغسطس عام 2023، وقال: نسأل الرب أن يرشدنا ويهبنا القوة لمواصلة إعلان الإنجيل للشباب. كما وأشار النائب الرسولي المعاون في بنوم بان في كمبوديا في حديثه إلى صحيفة أوسيرفاتوري رومانو الفاتيكانية إلى أن الكنيسة الكاثوليكية في كمبوديا هي حاضرة في مجال الخدمات الاجتماعية والتعليم والمساعدات الإنسانية وأعمال المحبة. لقد احتفلنا بعيد الطوباوي بيتر توروت في 7 من تموز يوليو في بورت موريسبي، وتم التذكير خلال القداس بشخصية هذا الطوباوي الذي سيتم إعلانه قديسا في 19 من تشرين الأول أكتوبر 2025. إن الطوباوي بيتر توروت هو قدوة في الإيمان لمعلمي التعليم المسيحي والعلمانيين. هذا ما قاله في حديث لوكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء المطران بول سوندو أسقف أبرشية كوندياوا في بابوا غينيا الجديدة بمناسبة الاحتفال بعيد الطوباوي بيتر توروت، مشيرا إلى أن الاحتفالات ستتواصل طيلة شهر تموز يوليو في جميع أبرشيات البلاد. الطوباوي بيتر توروت مؤمن علماني من مواليد راكوناي في بابوا غينيا الجديدة عام 1912، قتل في تموز يوليو من العام 1945. أعلن طوباويا في 17 من كانون الثاني يناير عام 1995. وتوقف أسقف أبرشية كونجاوا في بابوا غينيا الجديدة المطران بول سوندو في حديثه لوكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء توقف عند النشاطات الرعوية في أبرشيته، مسلطا الضوء بشكل خاص على الاحتفال بالسنة اليوبيلية 2025 التي تتمحور حول شعار حجاج الرجاء. وأشار إلى أن الشباب قد نظموا مسيرة حج صليب الأيام العالمية للشباب في جميع الرعاية حاملين رسالة رجاء، الرجاء في حياة بحسب قلب الله من خلال عيش الإنجيل في حياتهم اليومية.
لقد روعنا نبأ مصرع 15 فلسطينيين منهم 9 أطفال و4 نساء كانوا ينتظرون في طابور للحصول على مواد تغذية للأطفال في دير البلاح بقطاع غزة صباح اليوم. وأفادت التقارير إصابة 30 شخصا آخرين بجروح منهم 19 طفلا. كانت منظمة بروجكت هوب وهي منظمة شريكة لليونيسيف تقوم بتقديم هذه المساعدات للأسر التي هي في أمس الحاجة إليها. إن قصف الأسر التي تحاول الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة أمر غير معقول وغير مقبول. كنا أمهات يبحثن عن طوق النجاة لأطفالهن بعد أشهر من الجوع واليأس، وكانت منهن دنيا التي قتل رضيعها محمد البالغ من العمر 1 سنة. أخبرتنا دنيا أن محمد كان قد نطق بكلماته الأولى قبل ساعات فقط. ترقد دنيا الآن في سرير المستشفى أثر إصابتها بجروح خطيرة جراء الانفجار، وهي تقبض بكفها على حذاء صغيرها محمد الصغير. لا يجوز أن يمر أب أو أم بمثل هذه المأساة. هذا هو الواقع القاسي الذي يواجه الكثيرون في غزة اليوم، بعد أشهر طوال من حظر دخول مساعدات كافية للقطاع وفشل أطراف النزاع في الالتزام بمسؤولياتهم الأساسية في حماية المدنيين. نقص المساعدات يعني أن الأطفال يتضورون جوعا ويتزايد خطر وقوع المجاعة، وسيستمر عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في الارتفاع. ما لم تستأنف المساعدات والخدمات المنقذة للحياة على نطاق واسع، إن القانون الدولي لا لبس فيه، جميع أطراف النزاع ملزمون بحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق. تدعو اليونيسف دولة إسرائيل لمراجعة قواعد الاشتباك لديها على وجه السرعة لضمان الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق بحماية المدنيين ومنهم الأطفال، وإلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في هذه الحادثة وجميع الادعاءات الأخرى المتعلقة بوقوع الانتهاكات. كما نقدم بأحلى التعازي لأسر التي فقدت أحبائها إلى جميع المتضررين، ومنهم شركاؤنا في منظمة بروجكت هوب الذين يواصلون خدمة أطفال غزة في أخطر الظروف. وتكرر اليونيسف دعوتها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار للإفراج عن الرهائن، وأن تلتزم جميع الأطراف بحماية المدنيين بما فيهم الأطفال والعاملين في المجال الإنساني. لابد من إتاحة وصول الغذاء والماء ومواد التغذية والإمدادات الطبية للأطفال بأمان ودون تأخير. يجب وضع حد لموت ومعاناة الأطفال والمدنيين.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.